أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي حي للصلاة حي حي للفلاح الله أكبر
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رفع الآن النداء الأول لصلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين، أو صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي رواية بمعناه وزاد: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وعند البخاري لم يذكر الجمعة. وزاد البخاري في رواية قال: وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال البخاري في أخرى: بعد العشاء في أهله. وفي رواية لهما وفيه: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته. وللبخاري قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، وكانت ساعة لا أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية التي آخرها: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وأخرج الترمذي رواية أو رواية البخاري المفردة إلى قوله: قبل الغداء. عن عباية بن رفاعة بن رافع قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وفي رواية: مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وأشار بيده يقللها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. رواه مسلم.
عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قلت لأبي عثمان: مما سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فألحقناها في سورتها في المصحف. رواه البخاري. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت، وفي رواية فانتظرته حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأها يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. رواه البخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. قال يوسف بن ماهك: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك قال نعم، قال فبكى. رواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف 20 في العام الذي قبض. رواه البخاري. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وفي رواية: من آخر الكهف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. رواه البخاري. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. رواه البخاري. وعن معاوية ابن قرة قال: سمعت عبد الله ابن مغفل المزني رضي الله عنه يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. رواه مسلم. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، كان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. رواه البخاري. وعن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه مسلم. وعن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنيفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج، قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. رواه البخاري. وعن عامر بن واثلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: ما استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه مسلم. وعن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. وفي رواية عنه: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه مسلم. وعن قتادة قال: سئل، وفي رواية عنه قال: سألت أنس ابن مالك كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كانت مد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Salam. الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله الحمد لله العفو الكريم الشكور الحليم يدبر خلقه بمشيئته ورحمته وقدرته وهو بكل شيء عليم. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها إلا هو، ما علمنا منها وما لم نعلم، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش الكريم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي النهج القويم. أما بعد، فاتقوا الله بالقيام بالواجبات ومجانبة المحرمات، تفوزوا بالخيرات في الحياة وبعد الممات، وتتبوأوا مساكنكم في الجنات. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها الناس، من كان يريد الآخرة فالآخرة بيد الله وحده لا شريك له. بين الله عز وجل الأعمال لها قبل الموت، فنعم العمل ونعم الثواب. ومن أراد الدنيا ونسي الآخرة فمالك الدنيا رب العالمين، يؤتيه الله منها نصيبا وما له في الآخرة من نصيب. قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى فمن طلبهما فلا يطلبهما إلا من الله تعالى. والمسلم يتمتع بما خوله الله في هذه الحياة متاعا حسنا، فلا يتعدى المباحات إلى المحرمات، ويلزم القصد ويجانب الإسراف والمباهاة، ويصلح في الحياة فيما آتاه الله، وينمي الخير في رزق الله، ويجعل ما قسم الله له من الدنيا زادا له إلى دار النعيم المقيم في الأخرى. قال الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أيها الناس إنه لا ينال ما عند الله من الخير إلا بطاعته، ولا يصرف عن الإنسان من الشر إلا بفضل الله ورحمته. قال الله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأذكر بحقيقة يسعى إليها كل إنسان، وهي إن كلا يعمل ويجتهد لينال الخيرات ويحوز على الفضائل والمكرمات وينجو ويعافى من الشرور والمهلكات، ولكن هذا المطلب العالي وهذا الفوز والفلاح الأعظم لا ينال ولا يتحقق إلا باتباع طريق الرسل صلى الله عليهم وسلم، وخاتمهم نبينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن اتبعه فاز بخيري الدنيا والآخرة، وإن أصابه ما يكره من المصائب. عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. ومن أخطأ الطريق فحرم الإيمان فقد خسر دنياه وأخراه، ولا ينفعه ما نال من الدنيا، فمتاع الدنيا مضمحل زائل، وسرورها مشوب بالحزن والغوائل. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فارغب أيها الإنسان إلى ربك، وداوم على الدعاء بسؤال الله تعالى كل خير والاستعاذة به من كل شر. فربنا الرحمن الرحيم يحب أن نسأله أعلى المطالب. قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه مسلم عن أبي ذر. ومن الدعاء النافع لحفظ الدين وعافية الأبدان وحفظ مصالح الدنيا والآخرة سؤال الله تعالى العافية، ولا سيما في هذه النازلة العامة والمصيبة الطامة. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أدعو الله به. قال: سل ربك العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث صحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجل العباس ويحبه وينزله منزلة الوالد، وكان يقول له: يا عم أكثر الدعاء بالعافية. رواه الطبراني. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون العباس، فكان عمر وعثمان رضي الله عنهما إذا مر بالعباس نزلوا عن دوابهم إجلالا له. قال إمام القراء والمحدثين في زمانه محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله: فلينظر العاقل مقدار هذه الكلمة التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه، فإن من أعطي العافية فاز بما يرجوه ويحبه قلبا وقالبا ودينا، ووقي ما يخافه في الدارين علما يقينا. فلقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم دعاؤه بالعافية، وورد عنه لفظا ومعنى من نحو 50 طريقا. هذا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم على الإطلاق حقيقة. فكيف بنا ونحن عرضة لسهام القدر وغرض بين النفس والشيطان والهوى. انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية والعفو، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. رواه الترمذي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. واليقين هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والتصديق الجازم بما جاء في القرآن والسنة لا يخالطه شك في ذلك، والركون إلى الله في كل شيء وتفويض الأمور كلها إليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك، وقال: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وأمن روعتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي. حديث صحيح، رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وابن حبان. والدعاء يدفع الله به هذا الوباء وغيره. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي والحاكم وابن حبان. والذكر، والذكر بأنواعه كلها دعاء عبادة يدفع الله به. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، دواء من 99 داء أيسرها الهم، رواه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد. وتمام النفع في الذكر بحضور القلب واليقين، وقد أمر الله تعالى المسلمين بالدعاء بطلب الخير ودفع كل شر، وأمر بالتوكل على الله وصدق الالتجاء إليه واعتماد القلب عليه، فقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وضمن الله لمن توكل عليه حقا والتجأ إليه صدقا ضمن له الكفاية، فقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأمر الشارع بمباشرة الأسباب مع التوكل على خالقها. عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال: وما هو؟ قال: الهرم، رواه أحمد والترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. والدعاء والتعوذ بالله من الشرور كلها العامة والخاصة من الأسباب المقدرة التي أمرنا بها، أمرنا ربنا بالعمل بها مع الأدوية. فعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفك عن كل شيء، رواه أبو داود والترمذي. فقراءة قل هو الله أحد توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والمعوذتان بعد ذلك استعاذة بالله من الشرور كلها العامة والخاصة، وتعوذ من أسباب الشرور كلها. وجاء في الحديث: لم يسأل الله بمثلهما. ومما ينبغي تكرار التذكير به التعاون على أخذ الحيطة والتقيد بالإرشادات الصحية ليتم من الجميع تجاوز هذه النازلة العصيبة والشدة المعضلة. وجزى الله خير الجزاء ولاة أمرنا رعاهم الله على بذلهم السخي في مواجهة هذا الوباء الجارف وحرصهم الشديد على صحة المواطنين والمقيمين. فالتقيد بالإرشادات والتعليمات يقلل من أضرار هذا الفيروس بإذن الله، وسيرفع الله تعالى هذا البلاء بإذنه، فرحمة الله واسعة وفرجه قريب. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وسع كل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وكان الله سميعا بصيرا. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها إلا هو، ما علمنا منها وما لم نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. من استغاث به أنجاه، ومن سأل كفايته كفاه، ومن استنصره واستهداه آواه، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله، اتقوا الله عز وجل، فبالتقوى يمن الله بالثواب ويجير من العذاب. أيها الناس، أيها الناس، أنتم تسمعون وترون ما عم الأرض من الكرب الشديد، وإن البلاء العام لا يرفعه إلا رب العالمين. ومن أسباب رفعه التعاون على اتخاذ الأسباب الشرعية والتجارب المباحة. وأعظم أسباب رفعه التوبة العامة من الأمة كلها، فالله عز وجل يرحم بالتوبة والدعاء ما يعجز عنه العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. وقد قص الله رفع العذاب عن قوم يونس عليه السلام بالتوبة، فقال سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب دنا منهم، قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله 40 ليلة. فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم، كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. انتهى كلامه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابع. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الفضل العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين. اللهم أذل البدع، اللهم أذل البدع يا رب العالمين، التي تضاد ما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل البدع إلى يوم الدين. اللهم لا ترفع بدعة تضاد دينك يا رب العالمين إلى يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير، أنت القاهر فوق عبادك. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وأن تتوفانا على الإيمان الذي يرضيك يا رب العالمين، وأن تعيذنا من شرور أنفسنا. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان يا رب العالمين. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه يا رب العالمين وأوليائه، إنك على كل شيء قدير. وأعذ المسلمين من الشيطان الرجيم وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكشف هذا البلاء، اللهم اكشف هذا البلاء عن الأمة، اللهم اكشف هذا البلاء وهذه النازلة وهذا الفيروس وهذا المرض يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ارفعه عن بلاد المسلمين وارفعه من الأرض، إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا يا رب العالمين منه وعاف المسلمين منه يا رب العالمين يا رب العالمين، وارفعه عن الأرض، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم أعذ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ جنودنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم عينه على كل خير. اللهم نسألك أن توفقه للرأي السديد ولما فيه العز الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وعينه على كل خير، وفقه للرأي السديد يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحسن العاقبة لنا وللمسلمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، اعتدلوا، استووا، اعتدلوا. الله أكبر
الله أكبر.
اللهم بعد بيني وبين المغرب، اللهم نقض الخطايا، اللهم أصل الخطايا بالماء والثلج والبرد عبد الشرش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله أكبر.
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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد.
لك الحمد حمدك
الله أكبر.
الله أكبر. أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام.
الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. أشهد حي
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رفع الآن النداء الأول لصلاة الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين، أو صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي رواية بمعناه وزاد فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وعند البخاري لم يذكر الجمعة. وزاد البخاري في رواية قال وحدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال البخاري في أخرى بعد العشاء في أهله. وفي رواية لهما وفيه وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وللبخاري قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء، وكانت ساعة لا أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. وأخرج الموطأ وأبو داود والنسائي الرواية التي آخرها، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. وأخرج الترمذي رواية أو رواية البخاري المفردة إلى قوله قبل الغداء. عن عباية بن رفاعة بن رافع قال: أدركني أبو عبس وأنا ذاهب إلى الجمعة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وفي رواية: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله شيئا إلا أعطاه، وأشار بيده يقللها. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. رواه مسلم.
عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قلت لأبي عثمان: مما سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فألحقناها في سورتها في المصحف. رواه البخاري. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت، وفي رواية: فانتظرته حتى سلم فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله، اقرأها يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. رواه البخاري. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. قال يوسف بن ماهك: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم: وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. رواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه 2 في العام الذي قبض، وكان يعتكف كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض. رواه البخاري. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وفي رواية: من آخر الكهف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد ذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. رواه البخاري. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. رواه البخاري. وعن معاوية ابن قرة قال: سمعت عبد الله ابن مغفل المزني رضي الله عنه يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. رواه مسلم. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، كان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. رواه البخاري. وعن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. رواه مسلم. وعن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معقل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. قال: ودخلنا على محمد بن الحنيفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. رواه البخاري. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في 2، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. رواه البخاري. وعن عامر بن واثلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: ما استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه مسلم. وعن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. وفي رواية عنه: جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه مسلم. وعن قتادة قال: سئل، وفي رواية عنه قال: سألت أنس ابن مالك: كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الحمد لله الحمد لله العفو الكريم الشكور الحليم يدبر خلقه بمشيئته ورحمته وقدرته وهو بكل شيء عليم. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها إلا هو، ما علمنا منها وما لم نعلم، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش الكريم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي النهج القويم. أما بعد، فاتقوا الله، فاتقوا الله بالقيام بالواجبات ومجانبة المحرمات، تفوزوا بالخيرات في الحياة وبعد الممات، وتتبوأوا مساكنكم في الجنات. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها الناس، أيها الناس، من كان يريد الآخرة فالآخرة بيد الله وحده لا شريك له. بين الله عز وجل الأعمال لها قبل الموت،
فنعم العمل ونعم الثواب. ومن أراد الدنيا ونسي الآخرة فمالك الدنيا رب العالمين يؤتيه الله منها نصيبا وما له في الآخرة من نصيب. قال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وقال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى فمن طلبهما فلا يطلبهما إلا من الله تعالى. والمسلم يتمتع بما خوله الله في هذه الحياة متاعا حسنا، فلا يتعدى المباحات إلى المحرمات، ويلزم القصد ويجانب الإسراف والمباهاة، ويصلح في الحياة فيما آتاه الله، وينمي الخير في رزق الله، ويجعل ما قسم الله له من الدنيا زادا له إلى دار النعيم المقيم في الأخرى. قال الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أيها الناس إنه لا ينال ما عند الله من الخير إلا بطاعته، ولا يصرف عن الإنسان من الشر إلا بفضل الله ورحمته. قال الله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وأذكر بحقيقة يسعى إليها كل إنسان، وهي إن كل يعمل ويجتهد لينال الخيرات ويحوز على الفضائل والمكرمات وينجو ويعافى من الشرور والمهلكات، ولكن هذا المطلب العالي وهذا الفوز والفلاح الأعظم لا ينال ولا يتحقق إلا باتباع طريق الرسل صلى الله عليهم وسلم، وخاتمهم نبينا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فمن اتبعه فاز بخيري الدنيا والآخرة، وإن أصابه ما يكره من المصائب. عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. ومن أخطأ الطريق فحرم الإيمان فقد خسر دنياه وأخراه، ولا ينفعه ما نال من الدنيا، فمتاع الدنيا مضمحل زائل، وسرورها مشوب بالحزن والغوائل. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فارغب أيها الإنسان إلى ربك، وداوم على الدعاء بسؤال الله تعالى كل خير والاستعاذة به من كل شر. فربنا الرحمن الرحيم يحب أن نسأله أعلى المطالب. قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، رواه مسلم عن أبي ذر.
ومن الدعاء النافع لحفظ الدين وعافية الأبدان وحفظ مصالح الدنيا والآخرة سؤال الله تعالى العافية، ولا سيما في هذه النازلة العامة والمصيبة الطامة. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني شيئا أدعو الله به. قال: سل ربك العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، رواه الترمذي، وقال: هذا حديث صحيح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجل العباس ويحبه وينزله منزلة الوالد، وكان يقول له: يا عم، أكثر الدعاء بالعافية، رواه الطبراني. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون العباس، فكان عمر وعثمان رضي الله عنهما إذا مر بالعباس نزلوا عن دوابهم إجلالا له. قال إمام القراء والمحدثين في زمانه محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله: فلينظر العاقل مقدار هذه الكلمة التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه، فإن من أعطي العافية فاز بما يرجوه ويحبه قلبا وقالبا ودينا، ووقي ما يخافه في الدارين علما يقينا. فلقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم دعاؤه بالعافية، وورد عنه لفظا ومعنى من نحو 50 طريقا. هذا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم على الإطلاق حقيقة. فكيف بنا ونحن عرضة لسهام القدر وغرض بين النفس والشيطان والهوى، انتهى كلامه رحمه الله. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية والعفو، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية، رواه الترمذي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. واليقين هو الإيمان بالله
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والتصديق الجازم بما جاء في القرآن والسنة لا يخالطه شك في ذلك، والركون إلى الله في كل شيء، وتفويض الأمور كلها إليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك، وقال: فإذا أعطيت العافية في الدنيا وأعطيتها في الآخرة فقد أفلحت. رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وأمن روعتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وابن حبان. والدعاء يدفع الله به هذا الوباء وغيره. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي والحاكم وابن حبان. والذكر بأنواعه كلها دعاء عبادة يدفع الله به. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه البخاري ومسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، دواء من 99 داء أيسرها الهم. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد. وتمام النفع في الذكر بحضور القلب واليقين، وقد أمر الله تعالى المسلمين بالدعاء بطلب الخير ودفع كل شر، وأمر بالتوكل على الله وصدق الالتجاء إليه واعتماد القلب عليه. فقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وضمن الله لمن توكل عليه حقا والتجأ إليه صدقا ضمن له الكفاية. فقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأمر الشارع بمباشرة الأسباب مع التوكل على خالقها. عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال: وما هو؟ قال: الهرم. رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والدعاء والتعوذ بالله من الشرور كلها العامة والخاصة من الأسباب المقدرة التي أمرنا بها، أمرنا ربنا بالعمل بها مع الأدوية
فعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفك عن كل شيء. رواه أبو داود والترمذي. فقراءة قل هو الله أحد توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، والمعوذتان بعد ذلك استعاذة بالله من الشرور كلها العامة والخاصة، وتعوذ من أسباب الشرور كلها. وجاء في الحديث: لم يسأل الله بمثلهما. ومما ينبغي تكرار التذكير به التعاون على أخذ الحيطة والتقيد بالإرشادات الصحية ليتم من الجميع تجاوز هذه النازلة العصيبة والشدة المعضلة. وجزى الله خير الجزاء ولاة أمرنا رعاهم الله على بذلهم السخي في مواجهة هذا الوباء الجارف وحرصهم الشديد على صحة المواطنين والمقيمين. فالتقيد بالإرشادات والتعليمات يقلل من أضرار هذا الفيروس بإذن الله، وسيرفع الله تعالى هذا البلاء بإذنه، فرحمة الله واسعة وفرجه قريب. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والمسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وسع كل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وكان الله سميعا بصيرا. أحمد ربي وأشكره على نعمه التي لا يحصيها إلا هو، ما علمنا منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. من استغاث به أنجاه، ومن سأل كفايته كفاه، ومن استنصره واستهداه آواه، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله عز وجل، فبالتقوى يمن الله بالثواب ويجير من العذاب. أيها الناس أنتم تسمعون وترون ما عم الأرض من الكرب الشديد، وإن البلاء العام لا يرفعه إلا رب العالمين. ومن أسباب رفعه التعاون على اتخاذ الأسباب الشرعية والتجارب المباحة. وأعظم أسباب رفعه التوبة العامة من الأمة كلها، فالله عز وجل يرحم بالتوبة والدعاء ما يعجز عنه العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. وقد قص الله رفع العذاب عن قوم يونس عليه السلام بالتوبة، فقال سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب دنا منهم، قذف الله في قلوبهم التوبة ولبسوا المسوح، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله 40 ليلة
فلما عرف الله منهم الصدق من قلوبهم والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم. انتهى كلامه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الفضل العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين. اللهم أذل البدع. اللهم أذل البدع يا رب العالمين التي تضاد ما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل البدع إلى يوم الدين. اللهم لا ترفع بدعة تضاد دينك يا رب العالمين إلى يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير، أنت القاهر فوق عبادك. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وأن تتوفانا على الإيمان الذي يرضيك يا رب العالمين، وأن تعيذنا من شرور أنفسنا. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان يا رب العالمين. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه يا رب العالمين وأوليائه، إنك على كل شيء قدير. وأعذ المسلمين من الشيطان الرجيم وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكشف هذا البلاء. اللهم اكشف هذا البلاء عن الأمة. اللهم اكشف هذا البلاء وهذه النازلة وهذا الفيروس وهذا المرض يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين ارفعه عن بلاد المسلمين وارفعه من الأرض، إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا يا رب العالمين منه وعاف المسلمين منه يا رب العالمين يا رب العالمين. وارفعه عن الأرض، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم أعذ بلادنا من كل شر ومكروه. اللهم احفظ جنودنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم عينه على كل خير. اللهم نسألك أن توفقه للرأي السديد ولما فيه العز الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وعينه على كل خير ووفقه للرأي السديد يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحسن العاقبة لنا وللمسلمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، اعتدلوا، استووا، اعتدلوا. الله أكبر
الله أكبر.
بعد بيني وبين خطايا كما أنت مشرك المغرب، اللهم نقض الخطايا. اللهم أصل الخطايا بالماء والثلج والبرد عضب الشطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد.
لك الحمد حمدك لك الحمد من السماوات.
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر.
الله أكبر
الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام.